هل قوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال يشمل صورة التلفزيون أيضا ولعب الأطفال الصغار؟
لا نشك في ذلك إذا كانت لعبة التلفاز مثبتة، يعني الآن ممكن مثلا الآن يكون هناك أمور أو حشد أو ما شابه ذلك بواسطة التلفاز نراه، لكن أن تصور هذه المناظر وتحفظ في شريط ثم تعرض لا فرق بين هذه الصور والصور الفوتوغرافية ونحوها، لأن كل ذلك يسمى لغة وعرفا صورة، وحينذاك تدخل هذه الصور بكل أنواع وسائلها المحدثة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمصورين كل مصور في النار، وعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصور ذاتها لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، فهذا العام الأول والعام الآخر يشمل كل المصورين مهما كانت وسائل تصويرهم وكل الصور بأي وسيلة صورت، هذا من حيث النقل. أما من حيث النظر كلكم يعلم إن شاء الله بأن الشارع الحكيم إذا حرم شيئا لحكمة بالغة قد تظهر هذه الحكمة لبعضهم وقد تخفى على الكثيرين، ومن المعلوم عند أهل العلم أن الله عز وجل حينما حرم التصوير واقتناء الصور أنه حرم ذلك لحكمتين بالغتين ظاهرتين، الحكمة الأولى من باب سد الذريعة بين الناس وبين أن يقعوا في الشرك كما وقع لقوم نوح عليه السلام الذين ذكرت قصتهم في السورة المسماة باسمه، وحكى ربنا عز وجل عنهم أن موقفهم كان تجاه أمر نوح عليه السلام إياهم أن يعبدوا الله وحده، حيث تناصحوا بينهم فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد جاء في تفسير الآية في صحيح البخاري وفي تفسير ابن جرير وابن كثير وغيرها من المصادر السلفية أن قوم نوح عليه السلام إنما كان سبب وقوعهم في الشرك وعبادة غير الله عز وجل إنما هو بدء تعظيمهم لصالحيهم تعظيما مخالفا للشرع. تقول هذه الرواية التي ذكرنا آنفا بعض مصادرها بأن هؤلاء الخمسة الذين ذكروا في الآية السابقة كانوا عبادا لله صالحين، فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن يجعلوا قبورهم في أفنية دورهم، وينبغي أن تتنبه لنفسك ولا تعطي بشمالك وإنما بيمينك، لعلك تعلم قوله صلى الله عليه وسلم أعطي باليمين وخذ باليمين، جبنا معتقد ولا بأس من هذا. هؤلاء كانوا خمسة من عباد الله الصالحين، فأوحى الشيطان إلى قومهم أن ادخلوهم في أثمية دوركم، لا تدفنوهم في المقابر التي يدفن فيها عامة الناس حتى تتذكروهم. ومن هنا بدأت فكرة نصب التماثيل في الساحات العامة التي بدأت تنتشر مع الأسف في بعض بلاد الإسلام في هذا الزمان. فاستجابوا ليحيي الشيطان ودفنوهم في أفنية دورهم وتركهم برهة من الزمان، إلى أن جاء جيل ثاني فوجد آباءهم يترددون على هذه القبور بقصد الزيارة، أو ما يسمى اليوم عند بعض دراويش المسلمين بالتبرك. أوحى إليهم أن هذه القبور بقاؤها في هذا المكان قد تأتي عواصف شيوخ كذا تجرفها وتذهب آثارها، وهؤلاء ناس صالحون كما تعلمون، فيجب أن تبقى آثارهم أبد الدهر. إذن ماذا نصنع؟ قال انحتوا لهم أصناما تماثيل. فاستجابوا ووضعوها في مكان، وأخذ الجيل يتردد على هذا المكان. ثم جاء جيل ثالث وأوحى إليهم أخيرا أنه لا يليق بهؤلاء إلا أن يوضعوا في أماكن مغيرة تليق بصلاحهم ومكارم الآخر. وهكذا بدأ عبادة الأصنام لدون الله عز وجل بطريق التماثيل. فكان من حكمة الله عز وجل أن حرم التصاوير سواء ما كان لها ظل أو ليس لها ظل. هذه الحكمة الأولى الظاهرة من قصة قوم نوح مع نوح عليه السلام. الحكمة الثانية وهي أقوى من حيث الرواية، أنا وهي المضاهاة لخلق الله عز وجل، حيث جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من سفر وأراد الدخول على عائشة وجد هناك ستارة وعليها تماثيل، فلم يدخل ووقف خارج الغرفة. فسارعت إليه السيدة عائشة وقالت يا رسول الله إن كنت أذنبت فإني أستغفر الله. قال لا، ما هذا القرآن؟ قال قرام اشتريته لك تعني أتزين به من أجلك. قال عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون الذين يضاهون بخلق الله، الذين يضاهون بخلق الله. فإذا التصوير من أسباب تحريمه هو أن المصور يضاهي خلق الله عز وجل. وهنا لا بد من وقفة يسيرة لرد شبهة عصرية، ألا وهي زعم كثير من المتفقهة ولا أقول من الفقهاء في هذا الزمان أن الذي يصور بالآلة الفوتوغرافية الكاميرا مثلا أو الفيديو هذا ليس مضاهيا لخلق الله، بل هو يتعاطى الأسباب الكونية التي خلقها الله وذللها للإنسان فتكون هذه الصورة. حتى أغرق بعضهم في الخيال والإبطال في الكلام أن قال أن هذا الذي يصور الكاميرا هو لا يصور، وإنما المصور هو الله الذي حبس الظل. فهذه مكابرة عجيبة جدا لا تخفى على كل ذي بصيرة، ذلك لأن المسألة مسألة التصوير لو غضبنا النظر عن الجهود التي بذلت في صنع هذا الجهاز بحيث أنه لا يحتاج إلى خلم وريشة وذهان وإلى آخره مما كانوا قديما يتعاطونه من أجل التصوير، وإنما إلى كبسة وضغط على جر. فأقول أنا سبحان الله هذه مكابرة عجيبة جدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لو أن هذا الجهاز المسمى بالكاميرا ترك هكذا سنين لم تصور شيئا، فلا بد من أولا توجيه الجهاز إلى الهدف المقصود تصويره، ثم لا بد من الضغط على الزر كيف يقال أن هذا ما صور. هذه مكابرة عجيبة وعجيبة جدا. لكن الشاهد أنهم يقولون أن هذه الوسائل الحديثة ليس فيها مضاهاة، والواقع أن المضاهاة لخلق الله بالتصوير بهذه الأجهزة أدق من التصوير كما كان قديما سواء بالريشة أو بالنحت. إذا كان من المتفق عليه بين العلماء قديما وحديثا أن الصور المجسمة أي الأصنام هي محرمة، لا لشيء إلا لأنها مجسمة ولها ظل، ولكنها هل تباهي خلق الله من كل جوانب؟ الأمر واضح جدا، ذلك لأن هذا الصنم عبارة عن قطعة حجر، فهو في الظاهر يمثل إنسانا من خلق الله عز وجل، لكن في الباطن ليس هناك ما يوجد في باطن الإنسان الذي خلقه الله عز وجل وسواه وعدله. فإذا التشبيه هو المضاد فيما يظهر من الصورة سواء كانت مجسمة أو كانت على الستارة أو على الجدار أو على الورق. ومن هنا يبدو لنا أننا نعيش في بعض ما نسمع من أحكام العصر الحاضر على نمط المذهب الظاهري، مذهب ابن حزم الظاهري الذي يضرب به المثل في غلوه في تمسكه في ظواهر النصوص تمسكا، يعني يضحك كما يقال السكلى. نحن الآن في هذا العصر نقع في مثل هذه الظاهرية القديمة، فنحن نعيش ظاهرية عصرية. لماذا؟ لأن الصنم هو المحرم فقط، أما التصوير الذي يتحرك أي الفيديو وتراه كأنه إنسان حي هذا ليس في مضاهاة لخلق الله، أما هذا حجر أصم لا تسمع منه صوتا ولا ترى منه حركة شفوية ونحو ذلك ولا رمش للعين ولا، هذا ليس فيه مضاهاة لخلق الله. أما نحت هذا الصنم الأصم هذا مضاهاة لخلق الله، هذه ظاهرية أغرق في التمسك بالظاهرية من ظاهرية الحجم الذي وصل به الأمر أن يقول في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الراكد. عليكم السلام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. ظاهر هذا اللفظ العربي كما يقول ابن حزم نهى عن البول في الماء الراكد، لكنه إذا بال في إناء سارق ثم راق هذا البول من هذا الإناء في الماء الراكد ما بال في الماء الراكد، إذن هذا يجوز. سبحان الله مع فضله وعلمه رجل فاضل حقيقة، لكن سبحان الله أبى الله عز وجل عصمة إلا لأنبيائه ورسله، وله من هذه نماذج أخرى. مثلا الرسول عليه السلام يقول في الذكر إذا ما استؤذنت في الزواج قال عليه السلام وإذنها صماتها. هذا في منتهى اللطف من الشعر الحكيم ببنات الخدور. بيقولوا التعبير السوري اسأل الله. كان في الزمان الماضي أبكار مخدرات أصحاب حياء إلى آخره، أما اليوم فيسأل الوالد بنته فلان خطر هذه مجزية بدي كذا وبدي كذا إلى آخره بالصراحة. فربنا عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي الاكتفاء في استئذان البكر لأنها خجولة حية أن تصمت. فماذا فهم ابن حزم من هذا الحديث؟ قال إذنها صماتها فإذا قالت رضيت لا ينعقد، لا ينعقد، يجب إيش أن تصمت ظاهرية. لا يلاحظ الغرض والهدف من هذا التشريع أو ذاك التشريع. نهى عن البول في الماء الراكد واضح للمحافظة على هذا الماء الراكد. طيب ايش الفائدة صب البول مباشرة او بالكهاريج؟ عندنا نهر يسمى نهر عليط هناك في دمشق قاذورة كلها تنصب اليه. فاذا وصل هذا الماء النجس الى بحيرة ماء صافي من ماء السماء سواء صب عليه مباشرة او بهذه الواسطة. خلاصة نحن الان نعيش هذه الظاهرية العصرية، نحت الصنم بالإزميل ليالي وأيام هذا حرام. قلت لأحده واحتج بأن التصوير بالكاميرا جائز لأنه هذه الوسيلة ما كانت، ثم هذا ليس كالتصوير السابق الذي كان. قلت له ماذا تقول في العامل الضخمة اليوم التي تبسط زر تشتغل آلات دقيقة جدا تخرج هناك عشرات بل مئات الأصنام جامدة أصنام، هل يجوز هذا؟ قال ما يجوز. قلت لكن هذه كهذه أي وسيلة ما كانت والصنم وجد بهذه الوسيلة، كذلك هذه الصورة وجدت بوسيلة. فالعبرة ليست الوسيلة، العبرة بالغاية. ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، ما يقوم الحرام به فهو حرام، هذه قواعد. فإذا وجد الصنم نحتا بالإزميل أو سعيا إلى إبداع آلة تخرج بلحظات تلك الأصنام، النتيجة واحدة كنتيجة طب البول في الماء الراكد مباشرة أو بالواسطة الأخرى. إذا كل هذه الصور التي اختلفت وسائلها عن الوسائل المعروفة قديما فهي اسمها صور، فيشملها حديث لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة، والذين يصنعون هذه الصور بهذه الأجهزة هم مصورون وكلهم في النار كما قال عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار، لعن الله المصورين يقال لهم أحي ما خلق. إذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا أن صور الفيديو على البيان السابق هي من المحرمات أيضا، ولكن كما يقول الفقهاء لكل قاعدة شواذ، وهذا معروف في القرآن الكريم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إطلاقا ولا في استثناء إلا ما اضطررتم إليه. من هنا أخذ الفقهاء القاعدة المعروفة الضرورات تبيح المحظورات، ولكنهم كان من دقة فقههم وفهمهم في ملاحظتهم للآية السابقة إلا ما اضطررتم إليه أن أضافوا إلى القاعدة السابقة الضرورات تبيح المحظورات ضميمة مهمة جدا، وهي الضرورة تقدر بقدرها. يجب الجمع بين المضاف والمضاف إليه، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورة تقدر بقدرها. إلا ما اضطررتم إليه، ما معنى هذا؟ رجل تعرض للموت جوعا في الصحراء فوجد لحم ميتة فهل يأكل من هذا اللحم ويشوي ويأكل منه كما لو كان يأكل من لحم ذبيح طازج؟ لا، إنما ما يدفع به الضرورة، أي ما يدفع به تعرضه للهلاك، هذا معنى إلا ما اضطرت إليه. من هنا ضم تلك الضميمة. نعم الضرورات والمحظورات، ولكن ليست هكذا على الإطلاق، وإنما الضرورة تقدر بقدرها. شو أنت مضطر إليه تعوزه، ما سوى ذلك فهو على الأصل أي حرام. فالآن كما نشاهد مع الأسف توسع الناس جدا جدا في استعمال الصور، حتى أصبح من جملة الملايين تجد طفل ابن من 9 سنين حاطط الكاميرا على كتفه وهو يذهب هنا وهناك ويصور ما عنا وما بدا له. هذا التوسع الأصل فيه التحريم، ولكن ما هو الشيء الذي يمكن استثناؤه من باب الضرورات وهي المحظورات والضرورة تقدر بقدرها؟ نلاحظ الآن أنه لابد لتنظيم الدخول والخروج من بلد إلى آخر ما يعرف بالهويات والجوازات ونحو ذلك، فهنا لابد من الصور. فهذا النوع من الصور ممكن دخله في قاعدة الضرورات، وهذا لا نأخذه فقط انطلاقا من هذه القاعدة، بل ومن نص في السنة الصحيحة هي التي فتحت لنا الباب لاستثناء بعض الصور التي نراها أنها لابد لنا في حياتنا المعاصرة. أعني بما أشرت إليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في لعبها مع بناتها، فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب إلى عائشة بعد أن تزوجها وهي صغيرة السن كما تعلمون، كان يسرب إليها جوارها من تماثلها من البنات فتلعب معهن بلعب البنات، أي تماثيل التي كانت تصنع يومئذ صنعا بيتيا. ومن هنا نتوصل إلى القول بأن هذه الصور التي أباح الرسول عليه السلام لعائشة أن تتعاطاها مع أنها خلاف القاعدة، فنحن نقول من باب أولى أن نبيح ما هو أضر أو أشد ضرورة للمجتمع الإسلامي من لعب السيدة عائشة في بيتها. هذا شيء. الشيء الثاني أننا نأخذ من هذا الحديث ما يتعلق بالضميم التي أشرت إليها، الضرورة تقدر بقدرها. فالآن هل يجوز ما يفعله كثير من الآباء والأمهات وهو أن يشتروا لبناتهم وأطفالهم اللعب التي تأتي من بلاد الكفر وهي مصنوعة بطريقة تمثل فيها عاداتهم وأخلاقهم وتقاليدهم؟ فتجد مثلا تمثال فتاة وهي لابسة التبان الشورت وأفخاذها بادية، وهي مثلا شريش إلى الأذنين، هذا كله مع أنه مخالف للاستثناء الذي أشرنا إليه آنفا بأنه صنع محليا بيتيا، فهو بالإضافة إلى ذلك يتضمن عادات وتقاليد تلك البلاد، بحيث أن هؤلاء الصغار الذين يلعبون بها قد يتأثرون، وإذا ما نشأوا على ذلك يشتهون أن يتزيوا بتلك الأزياء التي عاشوها في نعومة أصغرهم. فمن هذا الباب أيضا لا يجوز اقتناء صور الأطفال والأنعام التي تسمى اليوم بالدماء. أظن بهذا يكمل الجواب ولا فاتنا شيء؟
يعني أنا فقط جزاكم الله خيرا على ما قدمتموه، لكن ما يرى على التلفزيون من صور أحيانا لا تشبه أخبار تنظر إلى رؤيتها وسماع أحوالك من فعل يتصل إلى ذلك أم لا.
أنا أجبت أنه إذا كان هذا أولا يعني كاشفا كهذه المرأة تراها الآن، فأنا أرى في بعض أيام الشتاء الشمس تغرب
من
هنا، لكن ما أحفظ هذه الصورة.
يعني ما يعرف الزوم بالتمرار
أيوة،
أما ما ينتقص
أيوة
ويحتفظ
به هذا ما يعرف. وهذا الذي أشرت إليه سؤال
طيب جزاك الله
أي خير.
هناك يعني قائدي السيارات عندهم تأمين اضطراري، ما تقول السيارة إلا به، وهو التأمين على حياة الآخرين إذا صار حال السيارة لا سمح الله ومات، فهذا ما يسمح لك بقيادة السيارة إلا أن
تؤمن.
عندنا تأمين آخر الآن، تأمين ضد الغير، لو حدث حادث سيارة وتضرر آخرون وإنسان عطل ما بقى فيه يعني يعمل، فأنت ملزم بأن تكفله وتكفل معاشه صيغة حياته فرضا هذا قطع أكثره، وإذا تضررت سيارته تصلحها.
أنت تقول يعني للشركة ولا لمن؟ من لك في الشركة؟ هلا ولا صاحب السيارة؟
صاحب السيارة هو الذي يعني يتكفل بهذا. صاحب السيارة
وكيف يتكفل؟
إذا لم يؤمن عند شركة التأمين.
إذا لم يؤمن.
نعم.
نعم.
تأمين الإجباري إذا اتفقنا عليه.
نعم.
أما التأمين الآن ضد الغير.
نعم.
حدث حادث سيارة وتعطل الرجل. إذا مات الدولة تدفع له لأنك مؤمن. أما إذا تعطل وكسر منه عضو أو يعني تضرر سيارته فأنت ملزم بذلك، فهل هنا كسر التأمين؟
هو التأمين لا يجوز على أي وجه، والصورة الأخيرة هي أقرب إلى الشرع كقتل الخطأ، يعني واحد دعس شخصا في الطريق وكان هو المخطئ فهو ضامي شرعا، هذا أولى من المشاركة في التأمين الذي هو عين المقامرة، أما ما اضطر إليه فأعرف الحكم من السابق.
هذا المضطرين له حسب ما مر فيه
بس.
أما الآخر
أيضا
نعم طيب. بالنسبة لخلع المرأة ملابسها في محل البيع والشراء، هل ينفرض عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نزع الثياب الحديث؟
أولا أنا أفهم من هذا الحديث بخلع الثياب كليا،
صح.
يعني أن تتعرض،
وهذا لا يحصل في المحل. فإذا خاص بالحمام
لا، بس ما انت عارف. انا قلت اولا تعني ثانيا وقد تعني ثالثا الله اعلم. اولا الحديث ينصب على المرأة التي تتجرد عن ثيابها كليا، ولذلك دل به على تحريم دخول المرأة الحمام خارج دارها. مع ذلك أنا أقول إذا اضطرت المرأة بأن تستحل في دار غير دار أهلها وذويها ومحارمها، فحين ذاك ينبغي النظر في تأمين سد الذريعة، لأن هذا الحكم ليس تعبديا محضا، لا يعرف الحكمة أو العلة في نهي الرسول عليه السلام المرأة أن تتعرى، بل هذا معقول المعنى، لأن ذلك قد يعرضها لأن تفتن في عرضها، فإذا كان هناك محرم يصونها فيما إذا أريد أن يعتدى عليها فحينئذ يزول المنع. فإذا وجد مثل هذا المانع ولو بطريق غير المحرم، ولو بطريق غير المحرم، كأن تكون مثلا في دار هي على يقين أنه ليس فيها رجال، فيجوز لها أن تستحل بعد أن تأخذ أيضا الحيطة في أن لا أحد حتى من النساء يطلع على عورتها. إذا عرفنا النص وثقه الآن يمكننا أن نتوصل إلى الإجابة عن السؤال مباشرة. فأقول هذه الغرف التي تتخذ في أماكن التجارة بالألبسة إذا كانت أولا ليس فيها عيون تتجسس وتراقب من يدخل في هذه الغرفة من النساء، فإننا نسمع أن هناك بعض الصالات التي تتخذ في بعض الفنادق الكبيرة الضخمة لإقامة حفلات الزواج والبناء هناك، في هناك يعني ايش يسمونها الكاميرات توضع في بعض الزوايا بحيث لا ينتبه لها الجالسون في تلك الصالة لكنها هي تصور، ومن كان في الصالة لا يشعر ويقول ما في حدا ما في حدا، لكن هناك آحاد وعيون لا ترى ولكنها ترى. فإذا كانت أولا هذه الغرف يعني مؤمنة أنه لا يوجد فيها مثل هذه العيون المراقبة، وثانيا يكون مع هذه المرأة ولو خارج الغرفة من محارمها أو من صديقاتها بحيث أنه تأمن على نفسها من أن يطرى عليها الخارج، بهذه التحفظات ممكن أن يقال بجواز دخول المرأة المسلمة وقياس الثوب الذي تريد أن تخرجه. لكني أنا أقول لا أرى للمرأة المسلمة أن تهتم بنوعية لباسها بحيث أنه لا يمكن أن ترضى به إلا بعد أن تلبسه كتجربة، لأنني أفهم أن المقصود من هذا كله أن تكون الثياب ضيقة عليها وأن تكون قد فاضة، وهذا معاكس لحكم الشرعي حيث يشترط في ثيابها أن لا تكون شفافة ولا أن تكون مجسمة أيضا. ولذلك فأنا أتصور أن مجرد الدخول في مثل هذه الغرفة مع كل التحفظات التي شرطناها لا تخلو من مخالفة للشرع.
رجل أتى بأهله لكي يبني بها في هذا الفندق، فصورت ليلة الدخلة تصويرا كاملا وطرح الأمر وتم إغلاق هذا الفندق على أثر هذه الحادثة.
هكذا
أي نعم، وكان يوزع هذا يعني الشريط يعني بمئات الدنانير.
أعوذ بالله، هذا في بلاد الإسلام،
هذا
في ما بالك في بلاد الكفر والطغيان.
الله العافية والسلام.
غيره
فقلت شيخنا كذلك الشيء طبعا يفهم من كلامك، أنا أفهم طبعا من كلامك ذكرت، ولكن في لو تأخذ كل محل ثقة كذلك أن يكون المطعم موجود والمحل نفسه يكون ثقة، تعرف شيخ الاستراجة ما في هذه الثقة من محل التجار وكذا وهذا لأنه كان أكثرهم أصوات.
نعم
أي نعم،
هذا أغلب على مثل الأجربة بتكون يعني من تحت مشروف تحت.
مو بس نحن كذلك، نحن مشيخنا في كمان كاميرات تصوير حتى ما تيجي زرقة الملابس، ممكن الزبون ينزل تحت الملابس تبعين وملابس اخرى، وهذا يحصل كثيرا شيخنا في امريكا يعني.
كيف عفوا ما فهمت
يا شيخ؟ في بعض المتاجر الكبيره فيها كاميرات التصوير لمراقبه الزبائن،
معروفه،
تدخل هذه المراقبه كذلك غرف القياس حتى لا يسرق هذا الزبون الملابس الاخرى التي تحت الملابس الاخرى ويخرج من ملابسه الذي دخل بها.
ممكن.
هل تصلي المرأة المسلمة بما تلبسه من ثياب سافرة داخل بيتها أم لا بد من جلباب فوقها؟ وهل يشترط لها أن تستر قدميها في الصلاة؟
نعم. أما ستر القدمين في الصلاة فهذا لا بد منه، لأن القدمين من عورات المرأة كما دل على ذلك الكتاب والسنة. أما هل يجوز للمرأة أن تصلي بثياب بيتها؟ الجواب يبدو أنه ليس من ثياب بيتها أن تكون ساترة لقدميها، فإذا الجواب واضح أنه لا يجوز. ولهذا جاء في بعض الآثار السلفية أن المرأة إذا قامت تصلي فيجب أن يكون عليها قميص سابغ يستر طائر قدميها، إلا إذا افترضنا امرأة أيضا هذا في الخيال تعيش في عقر دارها متحجبة متجددة بجلبابها كما لو كانت تعيش بين الأجانب. قد يكون هناك امرأة في لباسها في بيتها فيها شيء من التحجيم، فإذا صلت فهي فعلا ساترة لعورتها لكنها من جهة أخرى محجمة لعورتها، وهذا مخالف لشريعة ربها. ولذلك فلا بد للمرأة أن تتخذ إزارا أو قميصا طويلا تلبسه ولو كانت يعني حافية القدمين، فيكفيها أن تستر ظهور قدميها بهذا الثوب السابق لظاهر القدمين.
مثلا نريد منكم الاخوه يسرى يسمعون ان عبد الله الحبشي قال وتحدثنا سابقا بهذا. الاخوه يريدوا لمحه، خلينا نختصرها، لمحه بسيطه عن لقائك مع عبد الله الحبشي وتقويم له وفي خمس دقائق عشر دقائق ان شاء
الله لنا وملاحظات على مجلة.
الملاحظات عنده. أولا أقول كان لقاؤه معي وليس لقائي معه. لا ما في داعي، بس تصحيح يعني لبيان الواقع على حقيقته. رجل أنا ما كنت أعرفه حينما جاءني بزيارته، كنت ألقي يومين درسا أسبوعيا في دار بعض إخواني، لما جاءني هو ومعه طالبان من طلاب الفقه الحنفي. وليس من الغيبة في شيء أن أسميهما لكم للتأريخ. أحدهما شعيب الأرناؤوط والآخر عبد القادر أرناؤوط، وكان يومئذ من أعداء الدعوة السلفية التي استمررنا في الدعوة إليها في سوريا كلها وبخاصة في دمشق سنين عديدة طويلة. ففوجئت بمجيء الشيخ عبد الله الحبشي ومعه هذان الطالبان. جلس يستمع، وبحكمة الله كان بحثي يومئذ فيما يتعلق بالعقيدة والأسماء والصفات وبخاصة في صفة علو الله عز وجل على خلقه. فجلس هو مستمعا لا يحرك ساكنا. بعد انتهاء قدم إلي أحد المذكورين أريخة يقول فيها أن الشيخ يدعوك للمناظرة في أنا أشك الآن إما ذكر موضوعين أو أحدهما. الموضوعان في قولي في محاضراتي ومجالسي وكتاباتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار، حيث أن الشيخ يقول بأن هناك بدعة حسنة. والمسألة الثانية البحث في إنكار التوسل بغير الله عز وجل في الذوات والأشخاص والجاهات ونحو ذلك. لما قرأت عجبت من هذا الطلب العجيب الغريب، ومن شخص لم يسبق له ولا لي أن التقين معه. فبدأت الكلام مع الشيخ، قلت: يا شيخ، أنت الآن تطلب اللقاء، لعله فاتني أن أذكر من حماقة السؤال أن يكون اللقاء في المسجد الأموي الكبير وبعد صلاة الجمعة على مشهد من الناس. قلت له: أنت ما سبق أن التقيت معي وبحثت معي وعرفت رأيي في هاتين المسألتين أو في غيرهما، فكيف تريد أن نلتقي مباشرة في المسجد الكبير وعلى مشهد غفير من الناس وقد يثير هذا فتنة بين الناس، فقد يتعصب بعضهم لك وبعضهم لي وتقع الفتنة؟ أليس من المشروع والمعقول أن نلتقي مع بعض ونبحث ما تريد؟ فإن اختلفنا ولم نجد بدا من أن نلتقي في مثل ذلك المشهد، يومئذ يمكن أن يقدم مثل هذا الاقتراح. لكن هذا الاقتراح في ظني شرعا وعقلا أنه سابق لأوانه، فأجاب بالإيجاب. الأمر الذي أشعرني بأن هذا لم يكن منه، هذا الاقتراح لم يكن منه فعلا، لأنه رجل غريب عن البلد، كيف يتجرى هذه الجرأة وأنا ابن البلد أولا؟ ولكن هؤلاء الذين كانوا معه هم الذين أوحوا إليه بهذا لإشعال فتيل الفتنة كما يقال. المهم رجل وافق، وفعلا بدأنا نضع شروط المناظرة، ونحن نضع الشروط: أولا أن تكون كتابيا وموقع كل شيء نجيب من الشاهد والمجيب، طبعا وافق. بعد الانتهاء صرحت أن البحث أن يكون في بعض الأصول التي تتعلق بها بعض الفروع كالمسألتين المشاركين آنفا، أيضا وافق. إذا بالأخير أحد الرجلين الذين كان معه وظني أنه شعيب قال: في مانع أن أكون أنا حاضر؟ قلت: أنا من جهتي ما عندي مانع إلا سأل الشيخ. طبعا الشيخ ما عنده مانع. قام أحد أخواننا المعروفين بذكائهم، رفع أصبع يقول لي: ممكن أكون أنا حاضر؟ قلت: طبعا أنا ما عندي مانع إذا الشيخ ما عنده مانع. وافق الشيخ. قام نفس الطالب قال: شو رأيك، أنا ظروفي ما بتساعدني، يكون بديلي فلان، أشار إلى أخ لي اسمه منير، هو عبد الله رحمه الله توفي، لأنه أقوى في هذا منه علما. قلت: أنا أيضا كذلك ما في مانع. وعلى ذلك اتفقنا، وبدأت الجلسات تعقد في داري هناك في دمشق في منطقة اسمها الديوانية. حضر الشيخ جلسة جلستين ثلاثة، ما عاد أذكر العدد، وفعلا السؤال يكتب ويوقع والجواب كذلك إلى آخره. وإذا به انقطع عن النظام المتبع كان هو من قبل يتردد على المكتبة الظاهرية التي أنا أعتبر ابنها البار. فبعد ما اتفقنا لم أعد أراه، وإذا بي أراه في النهار الذي سلى الليلة التي لم يحضرها، وإذا بي في المكتبة. قلت خيرا إن شاء الله عن سلمان ما جيت أنا أمس. قال آتيك اليوم في الدرس، هو آخذ بقى برنامج الدرس تبعي في كل ليلة معينة. قلت له لكن ما هكذا اتفقنا أن نستمر في وضع القواعد ثم التفريع عليها. ما أباه لكلامي، وفعلا حضر إيش الدرس. بعد الدرس بدأ يناقش من القواعد التي أردت أنا أن أؤسسها لدفع باطل من أباطيلهم. هم يحتجون بالإجماع، فأنا بدأت مع البحث في تعريف الإجماع الذي هو فعلا حجة. فوصلنا إلى أن نقول الإجماع هو إجماع علماء أمة محمد عليه السلام في عصر من العصور، وليس إجماع الأمة. علماء في العصر، لأنه بهذا نرد لك يا أخي هي أجمع المسلمون على مثلا زيادة على الأذان قبل وبعد، هذا ليس إجماعا إلى آخره. فهو في الجلسة أثار هذا الموضوع، قال أنت قلت كذا. قال لا أنا ما قلت كذا. وبدأ النقاش بطريقة غير يعني مرضية، لا عقلا ولا شرعا. قلت له يا شيخ نحن اتفقنا على الكتابة، لماذا حتى ما يقال لا قلت لا ما قلت؟ هذا كتابنا ينطق بالحق، وين الكتابة التي أنا كتبتها جوابا عن هذا السؤال؟ قال مش معي. قلت إذا لماذا جئت بدون، ولماذا التقينا؟ والخلاصة أنه الجلسة هذه يعني لم نحصل منها على نتيجة، لأن رجل جاء ليناقش بناء على ما في ذهنه وليس بناء على ما اتفقنا عليه. وهذا كل ما وقع لي من لقاء معه في جلستين فقط. ثم بعد ذلك هو بدأ ينشر ردا في مجلة التمدن الإسلامي، وبدأت أنا أرد عليه، وكان من ذلك رسالة ربما رأيتموها رد التعاقيب الحديث. شفتوها ولا لا؟ هذه نشرت قبل كل شيء في مجلة التمدن الإسلامي، مقالات متتابعة، ثم بعد ذلك فصلناها في رسالة. وكنت بدأت منذ سنتين أو ثلاثة لإعادة النظر فيها وإضافة قواعد جديدة عليها، ثم سبحان الله عرفتني الصوارف العلمية الكثيرة، لأن كان في عزمي أن أعيد نشرها، خاصة بعد أن وجد له بعض التلاميذ الذين لا علم عندهم وإنما هم يتلخصون كل ما يقوله الشيخ. ويبدو أن نشاطه في لبنان واسع. نعم
نعم
يعود أخيرا بناء على هذا السؤال. نحن نقول أنه أتباعه مضللون منه، أتباعه مضللون منه، ولذلك فأنا أنصح باستعمال الصبر والأنات وطولة البال في مناقشة الأتباع بالحكمة والموعظة الحسنة. أنا أخشى ما أخشاه أن يكون الرجل غير مخلص وأن يكون مدسوسا من جهة أخرى الله أعلم بها، لأننا نعلم من التاريخ الإسلامي أن الرؤوس إما يعني أصحابين أهواء عن غير قصد أو بقصد، أما الأتباع فمضللون، وكثير منهم إذا تبينت لهم الحقيقة عادوا إليها وتمسكوا بها، ولذلك فلا أرى يعني مقاطعتهم ومدابرتهم، وإنما الصبر عليهم ومجادلتهم بالتي أحسن، هذا لمن كان على علم وعلى صبر واسع ليتمكن من نقل الكلمة الطيبة إليهم. وما أدري كيف الوضع عندكم هناك.
شيخهم في الحقيقة يشكون كثيرا، لذلك ليس فقط شيخهم يعني يشكك فيه، حتى قادتهم اللي بيبعثوهم أيضا على مثيلته، يعني يذهب يناقشك أنت يقول والله أنا ذهبت لاستتابة الشيخ فتاب على يدي، وهذه قالوها عني أنا شخصيا، مع أنه خرجوا من عندي يعني في أسوأ حال، وبعضهم أقسم بالله أنهم يفسقونهم معاوية عليه رضوان، أقسم بالله أن هذا ليس صحيحا، وأنه لو استشف ذلك لخرج منهم توا يعني في الحال. وبعد أسبوع كان مناظرة في سيدني وهو كان يقرأ للشيخ تاعهم وقال هذا صحيح، وهذا تأكيدا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كذاب المسلم فسوق فهو سب معاوية علي فهو فاسق.
الله
يعني
كفر الوهابية يعني الجمعة الوهابية. نحن نريد حكم الشرع فيه الحكم النهائي يعني بعد
نحن لا نعطي حكما نهائيا بالنسبة لكل الفرق الضالة. الحكم النهائي أنها فرق ضالة، أما أن نعطي حكما نهائيا في كل فرد من أفراد الفرق الضالة فهذا جنف وبغي وظلم وعدوان لا يجوز. عندنا مثلا الشيعة ومن يقال فيهم الرافضة، كثير من علمائهم لا نشك في كفرهم وضلالهم كالخميني مثلا لأنه أعلن كفره في رسالته تبع الحكومة الإسلامية، لكن ما نستطيع أن ندين كل فرد من أفراد الشيعة أنه يتبنى هذه العقيدة، فيمكن أن يكونوا على الفطرة. ألا مثلا بالنسبة من يسمون بأهل السنة والجماعة يعني اللي بيتعبدوا ربنا عز وجل على المذاهب الأربعة، كثير من عامة المسلمين لا يدينون بفلسفة الأشاعرة الذين ينفون عن الله صفة العلو ويقولون الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف لا داخل العالم ولا خارجه. الفلسفة عامة المسلمين ما يعرفونها، بل أنا أعتقد حتى الكفار النصارى واليهود ربما لا يشاركونهم في هذه الضلالة. عامة المسلمين لا يزالون عن الفطرة، لأنه فطرة يرفعون أيديهم ويسألون الله عز وجل، فلا نستطيع أن نقول أنه كل فرد من أفراد أهل السنة، وأهل السنة منهم الآن الماتريدية ولا شاعرة، إذن هؤلاء كهؤلاء لا، ما نقول هذا. هذا في أهل السنة، وما بعدنا في الشيعة. الشيعة فيهم كفريات فيهم ضلالات، وحسبكم كتذكير بما يزعمونه من مصحف فاطمة وذاك الذي ألف رجال من شعنوانا في إثبات تحريف رب الأرباب. المقصود يعني الشيعة كل فرد من أفراد الشيعة العامة يعتقدون أن المصحف محرف. لا والله
نحن
نضع قاعدة
من
يأ أدو أي كان أدو، لذلك ما يجوز إطلاق الفتوى العامة. وإنما من اعتقد بما هو كفر فهو كافر. لكن هنا ضميمة أخرى لابد أيضا أن تكون في بالكم، من اعتقد ما هو كفر فهو كافر بشرط الإنذار والتبليغ. أيوة. بهاتين الضميمتين ممكن نقول فلان كافر، أما هيك بالكون هذول كذا كفار هذا ما يجوز.
أظن أن أخونا أراد يعني هل يجوز لنا أن نعاملهم بالغلظة لأنهم يشدون علينا كثيرا حقيقة، يعني لا ندري تعرف لما يقولوا مثلا عند كان الشيخ درس عند الأتراك وكان للعرب ولكن في مسجد الأشراك تعرف هناك المساجد التابعة لجمعيات الجمعية هي اللي تحل تربط في هذا المسجد. فراحوا ووسوسوا في ذهن رئيس الجمعية أن هذا وهابي والأتراك تعرف شو كلمة وهابي عندهم يعني، وبالتالي أمروا أن يخرج حتى قبل صلاة العشاء.
قول زنديق ولا تقول وهابي
هذا هو
على طول.
يعني الشيخ هون أراد أنه هل لنا نكسر رؤوسهم أحيانا ولا لا؟
شوف هذا هون يا أخي بدنا نراعي حكمة الدعوة، إذا كنتم أقوياء اغلظ عليهم اغلظ عليهم، أما إذا كنتم ضعفاء
اصبروا حتى يمكنكم
هذا هو.
لأنهم أيضا الشيخ أبو ليلى أشار علي أن أذكركم بمسائل يدخلون فيها على النساء، يعني مثلا الحجاب، يعني بعض حجاب عجيب وغريب للمرأة، يجوز لهم المفاخذة في الذكر، يعني رجل مع فخذه عند فخذ المرأة لا بأس، أشياء كثيرة. لا يجوز لهم أكل النحل العسل لأن النحل قال لا يستأذن من الجيران فيسرق الرحيق.
أي إذن هذه الضلالات والخرافات والثقافات مكتوبة؟
بعضها مكتوبة وبعضها ينشر كلاما، لكن هم كتبهم التي فيها الخرافات لا يعطوها للناس.
لكن يا أخي بارك الله فيك، كل سر جاوز الاثنين وإن شئت قلت الأسنان شاع، كل شيء لابد ما يشيء، يعني مدام جوز
وشايع بينهم
لمدام قضي، لا قضي مدام في اشياء مسطرة او مطبوعة هذه يجب ان توزع على الاقل على الخاصة، لازم يكون عندنا. نحن ما نعرف عن هؤلاء الجماعة الا بعض ما سمعته من شيئين، اما هذه اشياء كثيرة وجديدة
الله عندهم.
إذا كان هناك لهم نشرة لهم مجلة لهم كذا
لهم، إنما يتحفظون في هذه كثيرا، ولكن تعلم مثلا يخرج منهم واحد ينقض عليهم إلى آخره فينشر هذه الأشياء، بعضها مكتوب وبعضها غير مكتوب.
إيه هذا صحيح،
بعضها أشرف
نحن يعني متمال ذاك وغير المناسبة أنا مش منهم فتى عينك، فنحن ما لازم نكون مثل ذلك الجماعة كل شيء نسمع ويشاهد، لا بدنا نكون على بينة.
لا ثابت هذا عنهم
معليش ثابت. أنا كيف أقول لبعض الناس أنه هؤلاء يعتقدون بالمفاخذة التي أشرت إليها؟ لا بد لا معليش
أيوة ممكن
ممكن ممكن يكون عندنا شريط، أي شريط رسالة نشرة اي شيء كان حتى تستند اليها.
يعني تربينا على التدين ان شاء الله، ولا يمكن ان نستري عليهم ولا حتى نقول بالظن الا بعد اليقين.
تشريد فيديو بعرض من عرضهم وفيه يظهر النساء وحجابهم وان الحجاب بحد ذاته يدينا وأنهم يعني على الأصدير كاملات وأنها ما يضعنا العطور لكن بيطلع لا يعني فن الآخرين
النية طيبة.
نعم إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ، سألتك على الهاتف سؤال ولكن أريد منك التوضيح بارك الله فيك، وأبدأ إن شاء الله الأولى في الأولى توضيح الحديث المنسوخ الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر بحديث النهر والدرن، فتوضيحه بارك الله فيك.
نعم الجواب بارك الله فيك أن الله عز وجل يتفضل على عباده بما يشاء. الحديث الأول
يصرح بأن الصلاة تكفر الذنوب التي كانت قبلها. وعليكم السلام. وكان ذلك التكفير مشروطا بأن يجتنب المصلي للكبائر، حيث قال ما اجتنبت الكبائر، أي ما دام المصلي يجتنب الكبائر فالصلاة تكفر الذنوب التي بينها وبين الصلاة الأخرى. لو كان هذا الحديث وحده لم يجوز لنا أن نزيد عليه، لكن إذا زاد الله عز وجل على عباده في الفضل فنقول حمدا لله حيث أنعم على عباده بأجر أكبر من ذي قبل. وهذا له أمثلة كثيرة في السنة، لأن الله عز وجل يزيد عباده فضلا وأجرا وتخفيفا ونحو ذلك. هناك حديثان فيما يتعلق بصلاة الجماعة. أحدهما يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 درجة، وحديث آخر يقول ب27 درجة. فلا تخالف بين هذا وذاك، لأن الأجر الأقل يدخل في الأجر الأكثر. فالذي ينبغي أن نعتقده أن فضيلة صلاة الجماعة هي ب27 درجة وليس فقط ب25، لأن الزيادة قد ثبتت في الحديث الصحيح. مثلا هناك الآية الكريمة في خاتمة سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير وقالوا ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا إلى آخر الآيات الواردة في خاتمة السورة. الشاهد أن الله عز وجل في هذه الآية، أو لعلي سبقتها وما تلفظت بها، وهي وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الشاهد أن الله عز وجل أنزل هذه الآية أول ما أنزلها، وفيه التنصيص لأن الله عز وجل يحاسب الناس على ما يظهرون وعلى ما يخفون في صدورهم، ثم إذا حسبهم فيعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. لما نزلت هذه الآية جاء طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهتمين بحكم هذه الآية، لأن الحقيقة إذا تصورتموها يعني لو بقي حكمها لما نجا من الحساب ومن العذاب إلا القليل من العباد. لأن الله عز وجل يقول إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فكم وكم من وساوس تدور في أذهان الناس وتستقر في صدورهم، ثم الله عز وجل في هذه الآية سيحاسبهم عليها. فكبر وعظم هذا الحكم على أصحاب الرسول عليه السلام، فجاءوا جثيا وجلسوا على الركب. قالوا يا رسول الله، ها نحن أمرنا بالصلاة فصلينا، وبالصوم فصمنا، وبسائر الأحكام فقمنا، أما أن يحاسبنا الله عز وجل على ما في صدورنا فهذا مما لا طاقة لنا به. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا. فأخذوا يقولونها بألسنتهم حتى ذلت وخضعت لها قلوبهم. فأنزل الله عز وجل الآية الناسخة لهذا الحكم الشديد: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أي عملا. فرفعت المؤاخذة على ما في النفوس، هذه المؤاخذة التي ذكرت في الآية السابقة. ثم جاء حديث الرسول عليه السلام مؤكدا لاستقرار الحكم على عدم المؤاخذة بما في النفوس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فما في النفوس لا مؤاخذة. هذا مثال من أمثلة كثيرة. إذا عرفنا هذا رجعنا إلى الجواب مباشرة عن السؤال، فنقول كان الحكم السابق في الحديث الأول أن الصلوات مكفرات لما بينها ما اجتنبت الكبائر. ثم جاء الحديث، بل أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تؤكد أن الصلوات المفروضة تكفر الذنوب حتى الكبائر، وذلك هو قوله عليه السلام في الحديث الثاني الذي أشرت إليه في سؤالك، وهو: أرأيتم لو أن نهرا أمام دار أحدكم يغتسل فيه كل يوم 7 مرات أترونه يبقى على بدنه من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك مثل الصلوات 5 يكفر الله بهن الخطايا كلها. وواضح جدا أن هذا الحديث لا يقبل التأويل المعروف عند العلماء بعامة، حيث يقولون إن العبادات التي جاءت النصوص تترى لأنها مكفرات للذنوب إنما تكفر الصغائر دون الكبائر. هذا القول لا نتردد في التصريح بأنه قول باطل، لأنه ينافي نصوص كثيرة وكثيرة جدا، هذا النص أحدها. لأن هذا المثل الذي ضربه الرسول عليه السلام: رجل قذر وسخ، فإذا انغمس كل يوم في نهر جار غمر، ترى هل الأوساخ الكبيرة تبقى والصغيرة هي التي تمحى، أم إن كان يبقى هناك شيء فعلى العكس تذهب الأقذار الكبيرة وتبقى الصغيرة؟ فهذا المثال الذي ضربه الرسول عليه السلام يؤكد تماما أن الصلوات مكفرات للذنوب كلها. كذلك مثلا مثل الحديث المتعلق بالحج، وبعضكم قد جاء من الحج سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يكون قد شملهم قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهل من إنسان يفهم أن الوليد حينما يسقط من بطن أمه يسقط ممتلئا بذنوب الكبائر دون الصغائر؟ أم التشبيه هنا من أب زعم يكون أنه نظيف من كل الذنوب كبيرها وصغيرها؟ والأحاديث في هذه القضية كثيرة وكثيرة جدا، وللحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله رسالة خاصة في الخصال المكفرة، من أراد توسع فيها رجع إليها. لكني أريد أن أنبه إلى شيئين اثنين. الشيء الأول أنه يؤكد أن هذه المكفرات هي مكفرات الكبائر، ذلك أن المكفرات للصغائر منصوص في القرآن الكريم السبب الذي يكفر الصغائر، قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا اجتناب الكبائر نفسها هي تذهب بالصغائر وتكفرها، فلا بد أن يكون مثل هذه العبادات كالصلاة والحج ونحو ذلك رمضان لا بد أن يكون لها فعل آخر أكثر من فعل اجتناب الكبائر. اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، طيب الاتيان بالفرائض ماذا يفعل؟ أيضا يكفر الصغائر، الصغائر ممحوة باجتناب الكبائر، فهذا يؤكد بأن الأحاديث السابقة هي على ظاهرها. هذا هو الأمر الأول من الأمرين. أما الأمر الثاني والأخير أن كثير من الناس قد يتوهمون أن القول بأن العبادات هذه كالصلاة والصيام تكفر الكبائر أيضا أن هذا يكون حاملا للناس بأن يتساهلوا وأن يواقعوا الكبائر، أن يسرقوا وأن يزنوا وأن يشربوا الخمر والآخرين، بدعوى أن الصلوات مثلا تكفر الكبائر. أنا أقول الآن لكي تفهم المسألة من هذه الزاوية جيدا، نذكر أن الصلاة التي تكفر الكبائر لا يمكننا أن نقول هي صلاتنا نحن، وهذه حقيقة يجب أن نعرفها حتى ننجو من التورط بهذا الترغيب الكبير الذي جاء ذكره في هذه الأحاديث، وكما يقول عندنا في سوريا نحط رجلينا بقى ماء بارد، هاي كل يوم نحن منصلي صلوات الخمس، فما ما فعلنا من كبائر فإذا هي مكفرة بسبب صلواتنا هذه. نقول من الذي يستطيع أن يقول بأنه هو الذي يصلي الصلاة الكاملة؟ لأن الصلاة الكاملة هي التي لها هذه الآثار الطيبة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المعروف إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكتب له إلا عشرها إلا تسعها ثمنها ثمها إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ربعها نصفها. إذن لا نستطيع أن نقول أن هناك صلاة كاملة حتى نقول إن هذه الصلوات التي نصليها نحن هي مكفرات الكبائر. كل ما نستطيع أن نقول إننا نأمل بأن نصلي وأن يغفر الله لنا من هذه الصلوات ما شاء الله من الذنوب سواء كانت من الكبائر أو الصغائر. هذا ما أردت أن أبينه في نهاية الجواب على هذا السؤال. نعم
بارك الله فيك.
شوف
الرواية اللي ذكرتها خمس
أم سبع؟ إيش هو؟
مكفرات يغتسل أحدكم لو أن رأى
رأى أنا قلت سبعة جزاك الله خير. لا خمس. أي نعم.
السؤال الثاني بارك الله فيك. الحديث الذي هو متعلق بالحلق يوم الجمعة إن كانت حلق تلاوة أو حلق ذكر، وهل ذكر أو خصص في حديث آخر أن هذه الحلق هي خاصة فقط في صلاة الجمعة في وقت صلاة الجمعة في دخول الجمعة أم قبل الجمعة وبعدها أم في اليوم كامل؟ بارك الله فيك.
الحديث في السنن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، واضح؟ طيب غيره
الدناس في الصلاة، سمعنا لك أحد الأشرطة ذكرت بها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام ليؤم أصحابه فتذكر أنه ليس على طهارة فقال القوا فيما أجزموا أماكنكم، فذهب فرجع وهو يقطر ماء فكبر فصلى. فذكرت أنت هناك كلمة البناء أنه بنى، فكيف تتم عملية البناء أولا؟ ثم هل في هذه الصلاة في هذا الحديث الذي ذكر هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى بهم ثم ذهب ليغتسل أم قبل التكبير؟
الجواب، هناك حديثان اثنان، أحدهما من حديث أبي هريرة والآخر من حديث أبي بكر الثقفي. الحديث الأول يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليصلي صلاة الفجر فتذكر قبل أن يكبر أنه على جنابة فذهب واغتسل وجاء وصلى بهم. هذا الحديث ليس موضوعنا. الحديث الثاني هو بحثنا، حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ذات يوم لصلاة الفجر ثم تذكر فأشار إليهم أن مكانكم فذهب وجاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. هذا الحديث الثاني. نحن نقول أن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على ما صلى من قبل، وهنا مسألة خلافية بين العلماء. إذا وقع للمصلي ما يبطل صلاته، كأن يكون مثلا وهو يصلي خرج منه ناقض الوضوء على خلاف النواقض المعروفة عند العلماء، مثلا رعفة، فمن يقول أن الرعاف ينقض الوضوء هذا بطل وضوءه، خرج الدم بطل وضوءه من يقول به، أما النواقض كما قال عليه السلام فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فهذه نواقض متفق عليها. فأي ناقض خرج من المصلي ثم ذهب وتوضأ فهل يبني على صلاته، أي يعتبر الصلاة الماضية التي صلاها على طهارة ثم انتقضت هذه الطهارة، هذه طهارة منتقضة، هل نقضت الصلاة السابقة أم تبقى هذه الصلاة صحيحة؟ فهنا قولان للعلماء، منهم من يقول يبني على ما مضى، أي ما صلى ركعة مثلا صلىها فانتقد وضوءه بناقض من النواقض، فمعنى يبني أي الركعة التي صلىها ما دام صلىها على طهارة فهو ركعة صحيحة. فإذا جدد وضوءه يبني، أي لو كان يصلي الصبح لا يأتي بركعتين وإنما يأتي بركعة واحدة. أما من يقول بأنه يستأنف الصلاة فبعد ذلك أن تلك الركعة لا قيمة لها فهو يبتدئ الصلاة من جديد. حديث أبي بكر من الأحاديث الصحيحة التي ترجح أن من عرض له ما يبطل صلاته أنه يبني على ما صلى ما دام أنه كان معذورا، ومن الأعذار هو النسيان، وهذا ما وقع للرسول عليه السلام في قصة أبي بكر حيث دخل في الصلاة وهو جنب فذهب واغتسل وجاء ورأسه يقصر ماء فصلى، ما قال ابتدأ الصلاة. هذه واحدة. الناحية الأخرى أنه عليه السلام لو كان يريد أن يبين لأمته أن مثل هذه الحادثة التي وقعت له لم يكن به من حاجة بأن يشير إليهم، أن يقول لهم إشارة بيده أن مكانكم، وإنما يقول لهم بلسانه أنا انتقض بطلت صلاتي لأني تذكرت أنني على غير طهارة فاجلسوا استريحوا حتى آتيكم، أما أن يشير إليهم إشارة لا يصرح له بعبارة، وثانيا أن يوقفهم كأنهم في الصلاة وهم حقيقة في الصلاة، فهذه علامات تؤكد أن قوله فصلى أي أتم الصلاة. فإذا وضح لك ما هو المقصود بكلمة البناء هنا.
أريد اتضاحا آخرا بارك الله فيك الله. أنه كان على جنابه فإذا صلى بهم ركعة على سبيل المثال أن إمام صلى ركعة فحسب ما قلت أنه يبني بهم على الركعة الأولى هنا. طيب ألا نقول أن هناك القاعدة التي تقول أن ما بني على فاسد فهو فاسد فصلاته أصلا كانت فاسدة لأنه أصلا كان على جنابه؟
ما هو الدليل أنها فاسدة؟
أنه أصلا كان على جنوب عندما دخل على الصلاة.
معليش يا أخي لكن نحن نقول هذا غير متعمد، هذا ناسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. هذا السؤال يشبه تماما ما حكم من يأكل في رمضان ناسيا، هل يبطل صيامه؟ الجواب لا، لأنه كان ناسيا. فهل يصح نقول نقيس الناسي على العامل؟ فنقول الذي يأكل ناسيا في رمضان كالذي يأكل عامدا في رمضان لا يستويان يعني مثلا. فحينما نريد أن نقول ما بني على فاسد فهو فاسد، القاعدة صحيحة، لكن سنطبق القاعدة نفسها، ما بني على فاسد فهو فاسد، نحن نقول أنت تبني على فاسد. لماذا؟ لأنه لا دليل على أن الذي يصلي وهو ناسي لوضوئه وتذكر هذا الوضوء أو ناسيا لجنابته فتذكره في الصلاة فبنى عليها لو بنى على فاسد. لا، نحن بحاجة إلى دليل، والدليل الآن على خلاف المدعى. واضح؟
نعم. ما
أسأل الله فيك تفضل. لماذا لا نقول مثلا أنه ليصلي الصلاة تامة على غير طهارة وهو ناسي؟
لا، هو مثلا عمر أثر عمر.
طب الآن مثلا نقول أنه نتبع الحديث بما أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتد بالركعة.
لو كان الحديث بعد الصلاة، لو كانت القصة كما وقع لعمر لقلنا بالحديث، لكن الحديث خاص في جزئية طبقناها، أثر عمر في جزئية عام من ذلك فطبقناه ووضعنا كل شيء بمكانه.
شيخنا في هذه المسألة بالذات بعض المذاهب يشيرون إلى استدبار القبلة، يعني كيف العمل هنا بما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا شك أنه استدبار القبلة؟
لا، ما نقول نحن لا شك، ممكن هذا، يعني ممكن هذا مثلا هنا ممكن إنسان أنه إذا تذكر أن لا ينحرف عن القبلة يأتي ويتوضأ، يقف هنا ويتوضأ، يمكن هذا. فإذا أمكن فعليه أن يحرص أن لا ينحرف عن القبلة، أما إذا كان ولا بد لأنه المكان في وضع مثلا دبر القبلة فلا بد له أن يذهب إليها منحرف عن القبلة، فالانحراف عن القبلة كالحدث تماما، كل منهما أي استقبال القبلة شرط والطهارة شرط، لكن هذه الطهارة إذا توفرت بسبب عذر شرعي فكذلك استدبار القبلة تلحق بنفس الحكم هذا عندما لا يمكن إلا كذلك. نعم
شيخنا، إذا كان الإمام تذكر في ركوعه أو سجوده هل يبقي المصلين على هذه الهيئة؟ وهل يجوز له من فهمنا من الحديث السابق أنه أشار إليهم، هل هذا يعني أنه لا يجوز له أن يتكلم معهم؟
لا يجوز أن يتكلم
أي شيء، مثلا كانوا ساجدين لا يستطيع
أن يجوز لهم. الصورة. الصورة فهمتها.
نعم.
فسؤالك أخيرا هو أنه لا يجوز الإمام يتكلم،
هل يجوز له أن يتكلم معهم أو يوحي لهم إيحاء فقط؟
هذا يختلف اختلاف الجماعة الذين هو يؤم.
نعم.
إذا كانوا ربوا على عيله.
نعم.
ويفهمون عليه إذا أشار إليهم أن مكانكم فلا يجوز له أن يتكلم لأنه لا يزال في الصلاة، أما إذا كانوا جماعة ليسوا كذلك ما هو واقع اليوم فحينئذ لابد أن ينيب أحدهم، وهذا مما يترتب على الحكم السابق، يعني يبقى الصلاة السابقة صحيحة فيقدم أحدهم ليتم بهم الصلاة. المسألة إذا تختلف من جماعة إلى أخرى.
إذا هنا نرجع للإمام،
نعم،
أنا أرابع مكانه، أنا أرى أنه رجع وأدرك شيئا من الصلاة،
نعم.
كيف الآن هو وضعه؟ يعني صلى بهم شيئا؟
فهمت يا أخي.
جزاك الله خير.
كيف وضعه؟ افترض أنه كان يصلي الفجر وصلى بهم ركعة. فيأتي هو ويكمل على حسب الوضع. إن كان فيما سبق أكمل الركعة أي بركوعها وسجودها وسجدتيها فيعتبر أنه أدرك ركعة، وإلا فما يكون صلى ركعة فيصلي هو ركعتين.
يعني الشيخ ما يحرم من جديد ولا؟
لا لا ما يحرم.
إذا ما هو في داخل الصلاة.
أيوة إذا لم يتكلم ولم يفعل بشيء يبطل الصلاة عمدا فهو في صلاة. ما أدري أخذ جواب سؤالك.
في نفس الموضوع. إذا أحدث وهو في التشهد.
نعم. يعود إلى التشهد. يعود إلى التشهد.
ما
يسلم. لا ما يسلم. لأنه الخروج بالسلام هو ركن من أركان الصلاة.
طيب لو بعد التسليمة الأولى.
كان لا. نحن
نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن صلاته. فهل يعني مثل هذا انه ابن عمر يرى بطلان صلاة بسبب الرعاف؟ يعني يفهم او ممكن يفهم
نعم هذا يفهم، لكن لا يتم الاستدلال الا اذا كان هناك دليل على ان ابن عمر يرى ان الرعاف ناقض للوضوء، حينئذ يكون هذا نص معنا في الموضوع. لكن يمكن يكون هذا ليس دليلا قاطعا اذا كان ابن عمر لا يرى ان الرعاف ينقض الوضوء. واضح؟ اذا كان في نص ان ابن عمر يرى ان الرعاف ناقض فمعنى ان هذا شاهد للحديث المذكور انفا.
نعم. السؤال حديث الرسول يعني منكم عند الاحلام والنهى، يعني درءا للفتنه في عصرنا هذا الناس ما يفقهوا في هذا المساله، لو ناس احد مكانه
ماذا قلت انفا سامحك الله؟ اين كنت؟ قلت انفا جواب لسؤال الاخ هنا انه اذا كانوا راكعين هل هو يعني يشير اليهم ولا يكلمهم؟ كان الجواب في حالتين، ان كانوا الناس اللي هو يأمهم وتذكر أنه على غير طهارة وهو راكع وهم ركع خلفه، إذا كان ربوا على عينه هيك كان تعبيري، فكيف إذا سمعت وما فهمت كيف هذا؟ قلت إذا ربوا على عينه فهو يتفي بالإشارة إليهم فيظلون راكعين حتى يعود إليهم، وإن كانوا ليسوا كذلك فينيب أحدهم. قلنا خير إن شاء الله. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.